بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل ثناؤه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر الكريم وقامه إيمانا واحتسابا، إنه سبحانه كريم جواد. ثم أما بعد، فحديثي إليكم في هذه الليلة التي أسأل الله جل شأنه أن يجعلها مباركة وأن يجعل الحديث مباركة، في موضوع أحسبه مهما خاصة في هذا الزمن، وموضوع مهم في تاريخ الأمة من فجر وجودها إلى هذا اليوم، وتزداد أهميته في مثل هذا الوقت الذي تعيش فيه الأمة مرحلة أحسبها أصعب مرحلة مرت على هذه الأمة في التاريخ. هذا الحديث عنوانه الأمة بين الغلو والإرجاء، ولعل سؤالا يثور في الذهن ما سبب اختيار هذا الموضوع، وأقول إن الأمة الإسلامية اليوم تواجه صراعا فكريا عنيفا ليس بأهون من الصراع العسكري الذي وجه إليها، ويراد منه زلزلة الثوابت وتضيع المبادئ وتميع أصول الدين، فإن انحراف الأمة عن عقيدتها وابتعادها عن منهج نبيها صلى الله عليه وسلم كفيل بزوالها وضياعها. إن من المعلوم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وقد بلغ الدين كاملا، وقد أنزل الله عز وجل عليه يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين وبلغه رسول رب العالمين، وأوجب الله عز وجل على الأمة أن تأخذ الدين كله بدون تفريق، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هنا المراد به الإسلام، يعني ادخلوا في الإسلام كله وخذوه جملة وتفصيلا، ولا تفرقوا فيه بين عقائد وأعمال أو أصول وفروع أو غير ذلك. وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الدين لهذه الأمة واضحا بينا جليا ليس فيه شيء من الغبش، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك فالدين الحق والقول الصواب هو ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما خالف ذلك لا عبرة به، ومن قال قولا غير الكتاب والسنة نظرنا فيه، كما قال الإمام القيم في النونية: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان، أو أشكلت توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. هذا هو منهجنا وهذا هو طريقنا. الحق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما خالف ذلك فهو باطل، ما وافقه فهو مقبول، من عارضه فقوله مردود كائنا من كان. فالدين يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، والكتاب والسنة هما الميزان الذي توزن به الأقوال وتوزن به الأفعال. إذا تبين هذا، فإننا اليوم نلاحظ هجوما فكريا شرسا تتناقله وسائل الإعلام على مبادئ أهل السنة، تارة بوصف بعض المبادئ للتكفير والغلو، وتارة بتمييع بعض المبادئ ونقلها إلى الإرجاء. ولذا كان لزاما أن يبين هذا الأمر ويوضح والله تعالى المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيضاح دين الله، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتهاون قط في ذلك، في جانب الغلو وفي جانب التقصير كان يبين وكان ينكر وكان يعلم وكان يصلح. في جانب الغلو حتى في الألفاظ، لم يرضى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجاوز أحد الحق الذي جاء به الرسول ولو حتى في لفظ. فلما قال بعض الناس ما شاء الله وشئت، نهاهم قال قولوا ما شاء الله ثم شئت. ولما قال بعض الناس يا سيدنا وابن سيدنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. لما شدد بعض الناس في التعبد قال عليه الصلاة والسلام عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله إلا أن تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، ولم يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. ولما أراد بعض الصحابة أن يتبسلوا ويتركوا الزواج نهاهم عنه نهيا شديدا وأمرهم بالباءة. هذا في جانب الغلو. وفي الجانب التقصير طبق عليه الصلاة والسلام الحدود، فقطع يد السارق ورجم الزاني وقتل القاتل وجيش الجيوش وحارب الكفار وقتل المرتدين وأقام عليهم حكم الله عز وجل. أيها الأخوة، الانحراف في هذين الموضوعين بدأ مبكرا في زمان الصحابة رضي الله عنهم، فأما باب الغلو فقد حصل في آخر عهد الخلفاء الراشدين من الخوارج، وسيأتي حديث عنهم بعد قليل إن شاء الله تعالى. فكان منهم غلو في جهل دين الله عز وجل حتى كفروا علي رضي الله عنه، وأجمعت الخوارج على تكفير علي وعلى تكفير كثير من الصحابة الذين شهدوا بعض معارك الفتن التي حصلت ذاك الزمان. أما الإرجاء فإنه حصل في آخر عصر الصحابة، يعني بعد عصر الراشدين، وذلك بعد فتنة ابن الأشعث التي حصلت مع الحجاج بن يوسف. فما هو الغلو وما هو الإرجاء؟ إن الملاحظ أن الخطأ والانزلاق والانحراف عند الغلاة وعند المرجئة حصل في مفهوم الإيمان، ما هو الإيمان وما هو الكفر. وهذه مسألة عظيمة من مسائل العقائد، أحسب أنها من أعظم المسائل إن لم تكن أعظم المسائل أثرا في الدنيا وفي الآخرة. فعليها تدور مسألة التعالى والشقاوة، وعليها تدور مسألة إسلام المرء أو كفره، فهي مسألة عظيمة حصل فيها الخلاف مبكرا وقديما. والميزان لمعرفة هل هذا الأمر غلو فيه غلو ليس أقوال الناس وليس أقوال الصحف ولا مقالات الكاتبين ولا حتى انحرافات علماء السوء، إنما الميزان في هذه المسائل هو الكتاب والسنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فما زاد على ما جاء به الرسول فهو غلو، حتى ولو كان في الوضوء. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وكذلك من نقص عن ما جاء به الرسول فإنه يذم حتى ولو كان في الوضوء، فقد قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. فالميزان في معرفة هل هذا الأمر فيه غلو وفيه زيادة أو فيه تقصير وفيه تفريط هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا أقوال الرجال. إذا تبين هذا فالغلو يعني مجاوزة الحد، يعني الزيادة على المشروع. الماء يكون راكدا فإذا وضعته على النار بدأ يغلي، هذا الغلو زيادة، يرتفع الماء عن مكانه الذي كان فيه. فالغلو زيادة في الدين مجاوزة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان ظهوره الفعلي زمن علي رضي الله تعالى عنه، وقد يقال في آخر زمان عثمان رضي الله تعالى عنه. الغلو أنواع، ولكن الحديث عن أنواعه والتفصيل فيه يطول، ولذلك سأقتصر على أهم ما فيه. من أهم أنواع الغلو، الغلو الذي منشأه الخطأ في فهم الدين والانحراف في فهم الدين أو في تطبيق الدين حتى ولو كان في شيء صغير كرمي الجمار. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار ثم أخذها في يده مثل حمص وقال بمثل هذه أو نحو هذه وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هناك غلو من شوه الخطأ هشام الدين هذا مثاله مذهب الخوارج أو الخطأ في تطبيق الدين ومثاله الذين يرمون الجمرات اليوم بالميعاد هذا خطأ في تطبيق أمر شرعي أدى إلى أن يحصل غلو في طريقة رمي الجمار أو في طريقة تطبيق الشرع في هذه المسألة. كثيرا ما يتردد اسم الخوارج ويرمى به بعض الناس قد يرمى به بعض الناس حقا وقد يرمى به بعض الناس زورا وبهتانا وباطلا فما هو مذهب الخوارج وما الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة؟ الخوارج قوم خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وقد كان أصلهم اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام في قسمة الغنائم وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفرقة تحذيرا كبيرا بليغا وأمر بقتالهم وأخبر أن الذين معهم الحق إذا وقعت الفتنة في زمن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يقاتلون الخوارج وكان ذلك عليا رضي الله عنه. ما مذهب الخوارج في مسألة الإيمان وما مذهبه في مسألة الكفر وما هي العلامات البارزة التي تميز هذا المذهب عن غيره والتي من وجد فيه اعتبر خارجيا ومن لم توجد فيه فليس بخارجي وإذا رمي بذلك فهو رمي باطل وإفك مبين. مذهب الخوارج في باب الإيمان يعتبرون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل هذا مثل أهل السنة حتى الآن لكنهم يعتبرونه كلا متكاملا لا يتنزه فمن أقل بشيء منه اعتبر مرتدا كافرا وهنا يختلفون مع أهل السنة فأهل السنة يرون الإيمان اعتقاد وقول وعمل لكنه يتبعض فمنه أمور إذا أخل بها كان ذلك نقضا للإسلام وردة وأمور إذا أخل بها كان ذلك فسوقا ومعصية لكن صاحبها لا يخرج عن الإيمان أو عن مسمى الإيمان. هذا هو الفارق بينهم وبين أهل السنة. بناء على هذا اعتبروا أن من فعل كبيرة من الكبائر كافرة لأن الإيمان عندهم كل واحد لا يمكن تجزئ الإيمان فإذا ترك الإنسان واجبا من الواجبات أو فعل منكرا من المنكرات اعتبر كافرا عند الخوارج. هذه قاعدة من قواعدهم إذا اعتبر كافرا بعد ذلك يحل ماله ودمه هذا في الدنيا وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار. فهذا هو مذهب الخوارج في الإيمان وهذا هو مذهب في الكفر أن من سكر كبيرة سواء كان ذلك بفعل فاحشة بفعل كبيرة من الكبائر أو بترك واجب من الواجبات فإنه يعتبر كافرا مرتدا. هذا هو الميزة الأولى أو العلامة الأولى من علامات مذهب الخوارج. العلامة الثانية بناء على هذا استحلوا دم مرتكب كبيرة من المسلمين استحلوا دم مخالفهم من لم يرى رأيهم هذا من لم يكفر الزاني من لم يكفر السارق من لم يكفر آكل الربا من لم يكفر شارب الخمر من لم يكفر العاصي عند الخوارج يعتبرونه مخالفا لهم وبالتالي هو كافر. إذن المسألة الأولى أنهم يعتبرون مرتكب الكبيرة كافرا ثم إنهم يعتبرون كل من خالفهم كافر. المسألة الثانية أنهم يستحلون ماله ودمه. المسألة الثالثة أنهم يحكمون عليه بأنه مخلد في النار. من وجد في هذه الثلاثة الخارجية تكفير مرتكب الكبيرة استحلال ماله ودمه الحكم عليه بأنه مخلد في النار خالدا فيها تخليدا أبديا. ما مذهب أهل السنة في هذه المسألة؟ أهل السنة يرون أن الإيمان اعتقاد وأنه قول وعمل هذه ثلاث أركان لكن هذا الإيمان ممكن يتبعض يتجزأ فمنه أصول هذه الأمور إذا أخل بها إنسان اعتبر مرتدا فلو أن شخص على سبيل المثال ترك الصلاة تركا كليا اعتبر كافرا عند أهل السنة فالصلاة من أصل من الأصول العظيمة. وأيضا هناك أمور عند أهل السنة إذا فعلها الإنسان لا يعتبر كافرا وهي الكبائر كبائر الذنوب فهناك عندهم نواقض تنقض الدين وهناك عندهم معاصي تنقصه بالصاد المهملة ولا تنقضه مثل فعل الفواحش التي ليست كفر. فلو أن شخصا زنى أو سرق أو شرب خمرا أو أكل الربا فهو عند أهل السنة عاصي مذنب فاعل كبيرة مستحق للوعيد يوم القيامة، لكنه تحت مشيئة الله جل شأنه إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه، ولا يحكم عليه بالخلود في النار ولا يحكم عليه بأنه خارج من الملة. بناء على هذا فأهل السنة فاعلوا الناقض من نواقض الدين لحكم لحكم عندهم، وفاعل الكبيرة له حكم آخر، ففاعل الكبيرة مسلم لكن ناقض الإسلام لا يحكم عليه بأنه كافر، وبالتالي ليس مخلدا في النار لو عذب، إن أراد الله أن يعذبه فلا يخلد وإن شاء الله عفى عنه. ثم إنه أيضا لا يحل دمه وماله، فهو معصوم الدم معصوم المال، إلا إذا فعل فاحشة أو معصية حكمها الشرعي القتل، مثل من زنى وهو محصن، أو من ارتكب جريمة قتل وأراد أهل المقتول القصاص، فهذا حكم آخر. أما من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام عند أهل السنة والجماعة فإنه يكفر، يعتبر كافرا. نواقض الإسلام كثيرة، وفصلها الفقهاء في باب في الفقه آخر الفقه يسمونه باب حكم المرتد، وقد اشتهرت نواقض الإسلام 10 التي عدها الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، وأظن أخذها من كتاب الإقناع في الفقه الحنبل. منها الشرك الأكبر اتخاذ وسائط بين الله وبين عباده يدعوهم ويسألهم الشفاعة، هذا كافر بإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنها تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام أو تكذيب بعض ما جاء به، ومنها تحكيم غير ما جاء به الرسول، ومنها مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين، ومنها السحر إلى غير ذلك. فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حكم عليه بأنه كافر، لكن الشخص المعين فلان من الناس لا بد قبل أن تكفر بعينه قبل أن يكفر بعينه من وجود الشرط وانتفاء المانع. أما الشرط فهو قيام الحجة عليه، يعني أن يبلغه العلم، يبلغه أن هذا الأمر الذي فعله كفر، أن هذا الفعل الذي فعله تنهى عن الشريعة ومع ذلك يصر على فعله. وانتفاء المانع لا يكون جاهلا ولا يكون متأولا ولا يكون مخطئا ولا يكون مكرها، هذه 4 موانع تمنع التكفير المعين. أولها لا يكون جاهل، فلو أن شخص أسلم من أهل الصين على سبيل المثال ثم جاء فقيل صلي قال الصلاة غير واجبة، فهذا لا يكون كافرا لمجرد قول الصلاة غير واجبة، بل يعلم لأنه جاهل، هذا يعلم أن الصلاة فريضة وأنها ركن من أركان الدين. ثم بعد ذلك إن أصر يعتبر مرتدا، هذا بالنسبة للجهل. وبالنسبة للتأول، شخص تأول في مسألة من المسائل، مثاله مثال واقع حصل، صحابة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شهدوا بدرا، لاحظ أنهم من أفضل الناس، أفضل هذه الأمة أهل بدر، تأولوا في قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فشربوا الخمر تأولا وظنوا أنها أصبحت حلال، وذلك في زمن عمر رضي الله عنه. فعلم عمر فجمع الصحابة فاستشارهم فقال له علي استتبهم، فإن أصروا اقتلهم يعني مرتدين، وإن تابوا أقم عليهم الحج اجزهم 80 جلدة. فاستتابهم عمر فتابوا، هم ظنوا أنه نظرا لأنهم ممن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وشهد بدرا وشهد معارك كثيرة مع رسول الله أن الخمر أصبحت له حلال بنص هذه الآية، وأخطأ في فهم الآية. فعلم عمر وقال له لو أنك متقي ما شربت الخمر. ففقه عمر هو الفقه الصحيح، وفقه على الصحابة كان خاطئا وكانوا متأولين، فلم يكفرهم الصحابة مباشرة بل ناقشوهم وأخبروهم وقاموا عليهم الحجة وكانوا متأولين. هذا اثنان. الأمر الثالث الخطأ، يعني شخص أن يقول كلمة فيقول غيرها خطأ. مثاله الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ثلاث فظنت راحلته ثم نام وقد يئس منها، فلما استيقظ الله واقف عند رأسه فقال اللهم لاحظ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه الكلمة لو قالها شخص متعمد وقاصد يعتبر مرتد، لكن هذا قالها أخطأ لسانه، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فعكس المسألة، فهذا لا يعتبر كافرا. النقطة المسألة الرابعة الإكراه، يؤخذ شخص فيعذب حتى يسب الرسول عليه الصلاة والسلام فيسب الرسول فلا يكون ذلك كفرا، وقد جعل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وذلك نزل فيه قوله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله. فأما من أكره فلا. إذن يا إخوان لاحظوا الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة. فمن قال بمذهب أهل السنة فلم يكفر مرتكب الكبيرة، لكن كفر من فعل ناقض من نواقض الدين، فهذا من أهل السنة، وإن زعم خصومه وأعداؤه أنه خارجي فهم على باطل. ومن قال بأن مرتكب الكبيرة الزاني أو السارق أو شارب الخمر أو نحوهم أنه كافر وأنه مخلد في النار فهذا هو الخارجي. هذه مسألة، مسألة الغلو الذي منشأه الخطأ في فهم الدين. الخوارج أخطأوا فهم الدين. كيف؟ وجدوا هناك آيات في كتاب الله فيها وعيد لمن فعل معصية، وهم يعتقدون، وهو اعتقاد فيه نوع من الخطأ، يعتقد أن الله لا يخلف الوعيد، يعتقد أن الله لا يخلف الوعيد. مثاله قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا خلاص هذا وعيد، وبالتالي الله لا يخلف الوعيد، فمن فعل هذا الفعل فهو كافر. هذا خطأ في فهم الدين. ما السبب؟ السبب أنهم أخذوا الدين من قراءتهم الخاصة، هم قراء وليس علماء. يعني شخص يأخذ القرآن يقرأ فيه ويفهم من رأسه، ويأخذ صحيح البخاري ويقرأ فيه ويفهم بنفسه، ما أخذ العلم عن الصحابة. ولذلك روى الإمام ابن كثير في البداية والنهاية كلمة عجيبة عظيمة يا إخوان لابن عباس، قالها لعمر، قال له عمر ما الذي يجعلهم يختلفون؟ يعني ما الذي يجعل الأمة تختلف وربها واحد وملتها واحدة وكتابها واحد؟ الرب هو الله جل شأنه، الكتاب هو القرآن، الملة هي الإسلام، فلماذا يختلفون؟ فماذا أجاب ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل؟ أجاب ابن عباس قال إذا فهموا القرآن بخلاف ما نفهمه فحينئذ يختلفون، فإذا اختلفوا اقتتلوا. فأقر بها عمر. لاحظ كلمة إذا فهموا القرآن بخلاف ما نفهمه، يعني بخلاف ما فهم الصحابة، لأن ما نعتقد رعاكم الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ألفاظ الإسلام وحدها، لا، بل بلغ الألفاظ وبلغ المعاني والفقه. هذا أمر متفق عليه بين المسلمين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما بلغ ألفاظ القرآن وبلغ الألفاظ النبوية كذلك بلغ المعاني، ما ترك الصحابة في هرج ومرض، لا، بل فهمهم وعلمهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله لم يحفظ عن الصحابة اختلاف في العقائد مطلقا، الصحابة متفقون في أصول الدين، وإن كان هناك مسائل تعتبر من فروعيات، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يأتي الإسراء أو لم يره، فيها خلاف حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإن كان بعض المحققين يجمع بين الأقوال ويرى أنه أصلا لا خلاف، وليست هذه مسألة. إذن الخوارج أخطأوا في جهلهم لدين الإسلام. والصواب أن الكريم من صفاته أنه لا يخلف الوعد، إذا وعد أعطى وفى، ولكنه من باب العفو ومن باب الإحسان قد لا يفعل الوعيد. لاحظ الكريم والله جل شأنه هو الأكرم لا يخلف الوعد مطلقا، فإذا وعد وفى، إذا قال من فعل هذا أعطيته فإنه لا يخلف، لكن الكريم من صفاته أنه يعفو عند المقدرة ويحسن ويتجاوز، وهذا لا يعد إخلافا بل هذا مدح وهذا وصف حسن. فهذا هو سر خطأ هؤلاء القوم الذين هم الخوارج. أنتقل إلى النوع الثاني أنواع الغلو، وهو خطر جدا خاصة في زمننا، لا يقل خطورة عن أول، وهو الغلو الذي منشأه تقديس الأشخاص وتعظيمهم. من فجر التاريخ من زمان نوح عليه السلام حصلت هذه المشكلة، وهي تقديس أناس من بني آدم ورفعهم فوق منزلتهم والغلو بهم، فيؤدي ذلك إلى الانحراف وإلى الشرك والكفر، كما حصل مع ود وسواع ويغوث. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم، فجاء الشيطان إلى قوم نوح فزين لهم وسول لهم أن يصوروهم ويضعوا صورهم في أماكن معينة حتى يتذكروهم فيزدادوا تعبدا لله، ففعلوا حتى هلك هذا الجيل وجاء جيل آخر لا يعلم، فوسوس لهم الشيطان وزين لهم أن هؤلاء كان آباؤكم يسفكون بهم المطر ويدفعون بهم البلاء فعبدوهم من الله، فكان الشرك. هل يوجد في هذا الزمان مثل هذا؟ نعم، في كثير من بقاع العالم الإسلامي يوجد التقديس لمن يسمونهم بالأولياء والصالحين ولو كانوا أمواتا مقبورين لا يسمعون ولا يبصرون، فقدس هؤلاء الأقوام ورفعوا فوق منزلتهم وغلا بهم شئام من الناس فعبدوهم من دون الله وصرفوا لهم كثيرا من العبادات، فطافوا بقبورهم وذبحوا لهم ونذروا لهم واستغاثوا بهم عند الشدائد ودعوهم من دون الله جل شأنه. والروافض مثال واضح على هذا في تقديس الأشخاص، كذلك الصوفية مثال أيضا واضح وهم منتشرون في العالم الإسلامي في شرقه وفي غربه. لكن ما الذي نخشاه على شباب الإسلام؟ شباب الصحوة بدأ يتسلل فكر تقديس الأشخاص تسللا خفيا إلى بعض الشباب، وذلك من خلال ما يمكن أن نسميه يصح الاصطلاح الصوفية المعاصرة أو العصمة الضمنية. فهناك رموز دعوية أو علماء لهم منزلة ولهم مكانة ولهم جمهورهم أتباع، يغلو فيهم بعض أتباعهم كما غلا بعض المتعصبة في المذاهب الفقهية لأئمتهم، كما غلا بعض الحنابلة في التعصب لمذهب أحمد، وبعض الشافعية في التعصب لمذهب الشافعي، والمالكية لمذهب مالك، والحنفية لمذهب أبي حنيفة، وهكذا. فرفعوا هؤلاء المشايخ وهؤلاء الرموز فوق منزلتهم وأصبحوا لا يطيقون أن يقال أخطأ الشيخ في هذه المسألة. الرمز جانب الصواب، إذا قيلت مثل هذه الكلمة يتغير الأمر ويتكهرب الجو وتلم بعض الأنوف ويغضبون، وهذا نوع من الصوفية المعاصرة، نوع من تقليص الأشخاص، نوع من العصمة الضمنية. الرافضة يرون في أئمتهم الاثني عشر أنهم معصومون، ونحن من عقيدتنا أنه لا معصوم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد رسول الله لا معصوم. لكن الكثيرون يؤمنون بها نظريا، لكن عند التطبيق العملي قد تتغير الأمور فيحصل نوع من الغلو. والذي ينبغي للمسلم أن يقول كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله يترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقاعدة أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق، فمن قال بالحق قبلنا قوله ولو كان شيطانا رجيما، من قال قولا حقا قبلنا. وذلك لما الشيطان قال لأبي هريرة: اقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح، وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: صدق فهو كذوب، ومن قال قولا باطلا رددنا قوله ولم نقبله وإن كان عندنا بمنزلة. هنا مسألة يخطئ فيها كثيرون، ولها جانب من الغلو الأول وهو الغلو في فهم الدين، يعني الذي منشأه الخطأ في فهم الدين، ولها جانب من الغلو الثاني وهو تقديس الأشخاص، وهي مسألة الطاعة. الطاعة المطلقة يا إخوان هي الله ولرسوله فقط، طاعة الله طاعة مطلقة لا نقاش فيها، وكذلك طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن طاعة الرسول طاعة الله في نفس القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما غير الله ورسوله مهما كان الأب الزوج أو غيرهما فطاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله. لكن الذي يحصل أحيانا أن الناس يخطئون إما في فهم الدين، فيظن الطاعة طاعة مطلقة، تظن المرأة ويظن الإبن أن طاعة المرأة لزوجها وطاعة الإبن لأبيه وطاعة المرؤوس لرئيسه أن طاعة مطلقة، كل ما قال اقبل. وهذا خطأ نبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقودهم رجل الأنصار، فأغضبه بعض من كان معه فأوقد نارا عظيمة، ثم قال لهم: ألم يأمركم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تطيعوني، يعني أن تطيعوا هذا الأمير؟ قالوا: بلى. قال: ادخلوها. فانقسموا قسمين، قسم استعاد يدخل النار، لماذا؟ ان اخطئ فهم الطاعه، لاحظ ان هذا القسم اخطئ فهم طاعه الامير، استعدوا لاقتحام النار. وقسم الاخر قالوا: لا، نحن ما سمعنا الرسول عليه الصلاه والسلام الا هربا من النار. ثم بعد ذلك سكن غضب الرجل فاطفا النار، فلما رجعوا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام اخبروه، فقال عن الذين استعدوا لدخول هذه النار: لو دخلوها ما خرجوا منها. لأن يعني خطأ، أعطوا هذا الرجل منزلة الرسول، رفعوه غلوا فيه، فظنوا أنه مهما أمر أمره مقبول. هذا خطأ، بل أمر هذا الرجل قائد هذه السرية مقيد بأمر رسول الله، فإن وافق أمر الرسول قبل، خالف أمر الرسول رفض. إذا كان في أمر ليس في أمر له رسوله لا الذي حلال بحرام يطاع. أيضا في جانب تخفيف الأشخاص في الطاعة، فحالا من شدة تعظيم الشخص الإنسان يظن لا يخطئ مطلقا فيطيعه، وهذا هو منشأ ضلال كثير من أهل الكتاب، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما حل لهم الحرام وحرموا الحلال أطاعوهم وظنوا أن طاعتهم واجبة تعظيما لهم وتقديسا، فكان ذلك كفرا نسأل الله السلام. وذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم وكان نصرانيا قبل أن يسلم، قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فتطيعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. أو قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فتطيعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قالوا: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن أحيانا تقديس الأشخاص في مسألة الطاعة وتعظيمهم خاصة من أهل العلم وممن يرى أنهم ولاية، يعني من المتعبدين من أولياء الله الصالحين، أحيانا هذا الغلو يؤدي إلى أن يطاعوا في معصية الله، وهذا يحصل كثيرا. حدثني أحد الإخوة الموثوقين من بلد عربي قريب من بلادنا، حدثني أن رجلا، وهي قصة حديثة غريبة ما ظننت أنها تقع، أن رجلا ينتمي إلى جماعة من الجماعات الإسلامية، وكان أبوه ينتمي نفس الجماعة، ثم إن أباه ترك هذه الجماعة وأخذ يدعو لوحده، وكان قد عود والده على أن يعطيه مبلغا من المال كل شهر مساعدة لوالده. هذا الأخ الذي حدثني يقول: حدثني هذا الوالد فقال: بعد أن انتققت عن هذه الجماعة وأصبحت أدعو لوحدي جئت لولدي أريد أن يعطيني ما عودني، قال فرفض طاعة للجماعة وعصيانا وعقوقا لأبيه. هذا نوع من الغلو، من الغلو في تقديس الجماعة، من غلو طاعة في باب الطاعة، ظن أن أوامر الجماعة أن فوق أوامر الله عز وجل وفوق طاعة الوالد. هذا خطأ محض، لا الأحزاب ولا الجماعات ولا الرؤساء ولا العلماء ولا غيرهم إذا أمروا بأمر فيه مخالفة لأمر الله ورسوله لا يطاعون، بل الذي الطاعة إنما هي في المعروف. هذا يا إخواني موضوع الغلو، وقد أطلت فيه لأهمية هذا الموضوع. أنتقل الموضوع الإرجاء. الإرجاء أصله في اللغة معناه التأخير، وذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وما يتبعون، يعني مؤخرون، مرجون مؤخرون، هذا هو معناه. فما هو التأخير الذي فعل هؤلاء القوم حتى أصبحوا مرجعة؟ الذي فعلوه أنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الأعمال ليست من الإيمان، فالإيمان عندهم عقيدة، وعند بعضهم أيضا يضاف العقيدة إقرار قول الذي هو الشهادتان، وأما العمل الصلاة والزكاة والصيام غيرها فهي لا تعد عندهم من الإيمان. فلما أخروها عن مسمى الإيمان سموا مرجعة، يعني مؤخرة، أخروها. ظهر هذا المذهب في آخر زمن الصحابة، يقول قتادة رحمه الله: إنما ظهر الإرجاء بعد فتنة بن الأشعث، وفتنة بن الأشعث جاءت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ربما أدركها أنس بن مالك رضي الله عنه ومن تأخر وفاته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم إن أول من قال به رجل قال زار بن عبد الله المدحجي، وعنه أخذ غيلان دمشق والجعد بن درهم، ويقال إن أول من قال به الحسن بن محمد بن حنفية. ما هو مذهب المرجئة في باب الإيمان وباب الكفر؟ هذا المذهب اليوم مذهب يضرب بأطنابه وبجذوره في البيئة الإسلامية، وهو منتشر انتشارا كبيرا، وهذا المذهب بتقديري من أخطر المذاهب على الأمة، ولذلك نحتاج إلى شيء من الروية والأناة والتفصيل والتوضيح في هذه المسألة. المرجئة في باب الإيمان ينقسمون إلى قسمين، وقد يقسم بعض العلم إلى ثلاثة. القسم الأول وهم أخفهم يسمون مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء مذهبهم أن الإيمان اعتقاد في القلب وتطبيق بالشهادتين إقرار فقط. هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، وعلى هذا كان إمام أبو حنيفة وأصحابه. وقد حرر بعض الباحثين المعاصرين أن إمام أبو حنيفة رحمه الله قد رجع إلى مذهب السلف في آخر عمره، والله عز وجل أعلم بحقيقة الحال، لكن مثل الطحاوية الذي ألف على أساس مذهب أبي حنيفة هو على هذا، على مذهب مرجعة الفقهاء في باب الإيمان، ويرون الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم في نفس الوقت يجعلون فاعل كبيرة معرض الوعيد، فيختلفون عن مرجعة الغلاة بأمرين. الأمر الأول أنهم أثبتوا الإقرار وأنهم يجعلون فاعل كبيرة معرض الوعيد. أما المرجعة النوع الثاني من المرجعة أو القسم الثاني فهم المرجعة الذين يسميهم العلماء المرجعة الغلاة، وهم الذين يقولون الإيمان تصديق فقط ليس فيه شيء من العمل، تصديق فقط ليس فيه شيء من العمل. وهؤلاء هم مرجعة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة بالقلب، وهذا مذهب شنيع، تصوره يكفي في بطلانه، المعرفة بطلانه، فمعناه مجرد أن يعرف الشخص، أن يعرف أن الله موجود سبحانه وتعالى وأنه هو الإله، حتى لو لم يصدق بذلك لقلبه، إذا عرف هذا فعندهم يكون مؤمنا. وهذا المذهب بعض العلماء يجعل هو التصديق مذهبا واحدا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن تصور مذهب فيه تصديق، لكن هذا التصديق لا يتبعه شيء من عمل القلوب أصلا، إن وجود هذا المذهب وتصور أنه يختلف مع من قال إن الإيمان هو المعرفة أمر صعب، يعني أن هذا المذهب هو مذهب ومن قال بأن الإيمان هو المعرفة مذهب واحد لا يختلفان. هناك قول ثالث حكاه شيخ الإسلام لبعض المرجع، وهو أنهم يقول إيمان تصديق لكن مع أعمال قلوب، مثل محبة، محبة الله عز وجل، محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لا شك أخف. أما الأولون الذين قالوا هو المعرفة أو التصديق الذي لا يتبع عمل مطلقا وكلاهما بمعنى واحد كما يحرى شيخ الإسلام، هؤلاء كفرهم بعض السلف كوفيع بن الجراح والإمام أحمد وغيره. هذا هو مذهب المرجئة. إذا تصورت أن هناك مذهب يقول إيمان مجرد معرفة أو يقول إيمان مجرد تصديق، طيب ما معنى مجرد تصديق؟ معناه أن الإنسان لو لم يقر بالشهادتين هو قادر قوي صحيح الجسم ينطق في بيئة إسلامية لكن ما يشهد، ما يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي نفس الوقت قد يسجد لصنم، في نفس الوقت قد يسب الله والرسول ويقول عن نفسه أنه مصدق بالقلب، فهذا يقول هو مؤمن كامل إيمان، إيمان مثل إيمان جبرائيل وميكائيل ومثل إيمان محمد عليه الصلاة والسلام، ولو فعل ما فعل من القباح والموبقات، فمهما فعل من فواحش فإيمانه مثل إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا مذهب نسأل الله عليه السلام من أقبح المذاهب وأسوأها. مذهبهم في الكفر بناء على أن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق، وسواء قلنا إنهم يقولون تصديق مع عمل فمعناه أن الكفر عندهم هو التكذيب، أو قلنا أن المعرفة فمعناه أن الكفر عندهم هو الجحد. فالكفر عند المرجئة هو مجرد التكذيب، فمن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام بقلبه فإنه يكون عندهم كافرا، وأما إن كذب الرسول بلسانه وهو يزعم أنه مصدق بقلبه، أو استهزأ بالرسول، أو أهان المصحف، أو لم يسجد له سجدة، ولم يصلي له صلاة، هذا عندهم يعتبر مؤمن كامل إيمان ما دام يزعم أنه مصدق بقلبه. هذا إخواني تلخيص لمذهب المرجئة وهم فصل في كتب العقائد. هذا المذهب تلقفه الأشعرية والماتريدية وهو الآن موجود في كتبهم، الإيمان عندهم هو التصديق، وإن كان هؤلاء يدخلون المحبة بعض أعمال القلوب فيه فيختلفون مع الجهمية في هذا، وبعض غلاتهم حتى ينفي مجرد أي عمل من أعمال القلوب. وهذا هو المذهب الذي قال عن شيخ الإسلام لا يمكن فصله عن المعرفة، ومن زعم يمكن الفصل بين تصديق ليس فيه عمل مطلقا من أعمال القلوب وبين المعرفة فذلك زعم خاطئ لا يمكن تصوره. هذا المذهب موجود وقد امتد كثيرا في العالم الإسلامي. بناء على هذا المذهب لو أن الإنسان لا يعمل الله عمل قصد، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، لا يبر والديه، لا يصلح مطلقا، ما يعمل عمل، وفي نفس الوقت يفعل الفواحش والموبقات، وفي نفس الوقت يفعل الكفريات، يحكم بغير ما أنزل الله، يظاهر الكفار على المسلمين، يسجد لصنم، يسب الله والرسول، عندهم هو مؤمن كامل إيمان ما دام يزعم من قلبه مصدق. هذا هو مذهب المرجئة ولا زال ممتد، وهو مذهب يا إخواني من أقبح المذاهب وأسوأها، وقد كان له تأثير خطر على المسلمين. ويوضح هذا الخطر هذا المثال، ماذا تتصور لو أن أناس في قرية فيها مشائخ أو علماء من علماء السوء من يقود هذا المذهب، يزعم أنكم إذا صدقتم بقلوبكم أن الله عز وجل هو الإله الحق وأن محمد رسول، فمهما فعلتم من المعاصي والفواحش ومهما تركتم من الواجبات والفرائض فإن إيمانكم مثل إيمان إبراهيم وميكائيل ومحمد عليهم السلام. لو تصورنا أن شيخا يقول هذا في قرية، فما ظنك يعني هذا الشيخ يقول لهم بالمنطق الآخر، يقول لهم إن الشخص الذي يجاهد منكم في سبيل الله ويقاتل الكفار حتى يراق دمه، والشخص الآخر الذي معه عفانا وإياكم كأس خمر ويموت في ذراع غانية بين أحضان المومسات إيمانهما واحدة إلهما في الجنة، فتتصورون بعد هذا التقرير أن أهل هذه القرية يجاهدون في سبيل الله؟ هذا ما يمكن، ما يمكن. إذا كنت أقدم نفسي ودمي ومالي وفي نفس الوقت هذا الرجل فعل فواحش وما ترك موبقة إلا فعلها، ثم أكون أنا وهو في الجنة منزلة واحدة وإيماننا واحد، لماذا أتعب إلى نفسي؟ لماذا أريق دمي؟ لماذا أبذل مالي؟ بناء إذا تصورت هذه يا أخي تبين لك خطورة هذا المذهب الذي انتشر في العالم الإسلامي. بناء على هذا، على هذا المذهب انتشر الشرك، عبية القبور من دون الله، ويزعم علماء المرجئة أن هؤلاء مؤمنون ماذا مصدقين، خلاص تركت فرائض الإسلام، ترك الناس الصلاة، كثير من الناس ترك الصلاة، ويزعم هؤلاء أنك مادم يصدق بقلبك أنك مسلم وأنك مؤمن ولا يضر مع الإيمان ذنب ولا تضرك معصية. بين على هذا وجد من ظهر كفار على المسلمين، بين على هذا وجد من حكم غير الشريعة القوانين الوضعية في بلاد المسلمين، ومع ذلك يعتبر مسلما وإيمانه في إيمان جبرائيل وميكائيل. أي دين هذا؟ أي إسلام هذا؟ هل هذا هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس هذا هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فإن هذا المذهب مذهب الأرجاء من أخطر وأشنع المذاهب التي أثرت سلبا على الأمة وأدت إلى ذلها واستسلامها لأعدائها. أدى هذا المذهب إلى الفسوق، أدى هذا المذهب إلى الزندقة، أدى هذا المذهب إلى تعطيل دين الإسلام. فلا دين، لا عمل، لا شرائع، لا شعائر. وأصبح الناس إلى نقص شق قال المهم الضمير، وهذه أنا سمعت أكثر من مرة من كثير الناس من يأتي من بعض البلدان، إلى نقص قال المهم الضمير، لأن سمع من هؤلاء القوم أن أهم شيء القلب، إذا صدق القلب خلاص. إذا تبينت هذه المسألة فننتقل إلى تأثير أهل الإرجاء في زماننا هذا، خاصة في حال هذه الأمة. بناء على هذا المذهب تأثرت كثير من أصول الدين، وشوهت كثير من المبادئ التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشرائع التي جاءت في الكتاب والسنة تأثرت كثيرا بسبب مقولات أهل هذا المذهب. فعلى سبيل المثال الصلاة التي عمود الدين تركها كثيرون تأثرا بهذا المذهب، مع أن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فقد كفر وأشرك. حكم غير الشريعة في بلاد المسلمين، شوهت كثير من المفاهيم. وأنا سأضرب المثال بمسألة من المسائل التي كان الخطأ فيها عظيما والخلل فيها مؤثرا على هذه الأمة تأثيرا جسيما، وهي مسألة التكفير. مسألة تسمعون بها كثيرا في السنوات الأخيرة ويرمى بها كثير من الناس، وتسمع كثير يلهجون التكفيريون التكفيريون. فما تحرير هذه المسألة؟ هذه المسألة إخوان فيها طرفان، فيها وسط. طرف هناك طرف أهل الغلو وهم الخوارج، ومن نحى منحاهم ممن كفر مرتكب الكبيرة وقد أسلفنا الحديث عنهم. وهناك طرف آخر وهم أهل الجفاء والإرجاء الذين ميعوا كثيرا مسائل الدين وزعموا أن من صدق بقلبه فمهما فعل من النواقض أنه مسلم، وجعلوا شرط الكفر هو الاستحلال القلبي أو تكذيب القلب. فحتى لو أن رجلا سجد لصنم فإن لا يكون كافرا حتى نعلم من قلبه أنه مكذب للرسول، فجعل الكفر هو التكذيب. بناء على هذا وجد الكثير من الزنادقة، وإذا كفرهم شخص قال لهم هؤلاء كفار مرتدون لأنهم سبوا الله وسبوا الرسول، قيل له هذا تكفيري. وجد كثير ممن حكم غير الشريعة، حكم القانون الوضعية في بلاد المسلمين، ولما حكم العلماء كالشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بأن هذا كفر، قيل هؤلاء تكفيريون. لما تكلم كثير من أهل العلم عن مظاهرة الكفار وأن العلماء أجمعوا كما حكاه ابن حزم وحكاه جمع من أهل العلم كان من آخرهم شيخ مشعب بن باز، أجمع أن هذا كفر، قيل هؤلاء تكفيريون. كثير من المسائل حصل فيها تخليط بسبب الضلال في هذه المسألة. والصلاة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن من ارتكب كفرا فهو كافر، وأننا لا نستحي أبدا من وصف الكافر بكفر، وأما من لم يرتكب الكفر فلا يجوز تكفيره. والله جل شأنه قد كفر أقواما في كتابه الكريم، ومن قرأ سورة التوبة وجد ذلك، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هؤلاء قوم مسلمون. وفي الآية الأخرى قال يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لاحظوا بعد إسلامهم، فهم قوم كانوا مسلمين فاستهزأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله آيات من فوق سبع السماوات تتلى إلى يوم القيامة أن هؤلاء كفروا. ثم كفر الرسول عليه الصلاة والسلام أقواما، وحكم عليه الصلاة والسلام بأن من فعل كذا هو كافر، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركه فقد كفر. ويقول براء بن عازب رضي الله عنه: رأيت خالي أبا بردة ومعه اللواء، فقلت ما هذا؟ قال: لواء أعطاني رسول الله عليه الصلاة والسلام لينطلق إلى رجل نكح امرأة أبيه فأضرب عنقه وأخمس ماله، يعني مرتد. لماذا؟ يعني استحل ما حرم الله، تزوج امرأة أبيه كما كان أهل الجاهلية يفعلون، رغم أن الله عز وجل أنزل تحريم نكاح زوجات الآباء في كتابه الكريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الرجل أنه كفر، وبالتالي أرسل صحابيا ليقتله ويخمس ماله، ولو كان قتله ليس ردة لما خمس ماله. كذلك رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الزكاة، ومعه رجل آخر، هذا الرجل قال له عبد الله بن خطن، فاختلف مع صاحبه فعاد عليه فقتله، ثم ذهب إلى مكة مرتدا. فلما جاء يوم فتح مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وأهدر دمه معناه أباح دمه، يعني من رآه فليقتله. فجاء رجل قال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأشتار الكعبة. قال: اقتلوه. معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على هذا المرتد بالكفر، ثم حكم عليه بالقتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، وهذا أشهر من نام على علم، والعلم عن الجبل أشهر من نام على جبل، أمر معروف. وقال: والله لو منعوني عقالا بالواح عناقا كانوا يعدونها إلى رسول الله عليه السلام لقاتلتهم على منعها. فقاتلهم أبو بكر وتبع لسلامهم أولادهم، وهكذا استمر المسلمون وعقلت أبواب في كتب الفقه في حكم المرتد. إذن هذه المسألة مسألة تكفير، مسألة عظيمة، والتكفير حكم شرعي حكم الله فيه وحكم فيه رسول عليه الصلاة والسلام، وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام أن من بدل دينه فاقتلوه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه على المفارق الجماعة. فدل ذلك على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الدين كفر، وأنه إن قامت عليه الحجة وانتفت الموانع التي شرحناها أولا فإنه يكفر بعينه فلان ابن فلان، ثم يقام عليه حكم الله فيستتيبه الإمام، إمام المسلمين، فإن تاب وإلا قتل. أختم هذا اللقاء يا إخوان بمقارنة بين الخوارج والمرجع، أيهما أخطر وأشد؟ فقد تردد أخيرا على لسان البعض كلامه في هذه المسألة، وأنبه إلى أني لا أعقد مقارنة بين الإرجاء والغلو. لاحظ، هذا أمر آخر، أعقد الآن مقارنة بين الخوارج وهم فرقة من الغلاة وبين المرجعة. والغلاة كثير، منهم أناس مشركون الذين عبدوا القبور مشركون، والروافض مشركون، لكني هنا أعقد المقارنة بين فئة من الغلاة وهم الخوارج بين المرجعة. فأي هاتين الفرقتين أشد ضررا على الإسلام؟ إن التأمل فيما عليه هاتان الفرقتان يبين الحكم بجلاء ووضوح، يصبح الحكم واضحا جليا. حينما تتأمل في مذهب المرجعة تجد أن ضرره يهدم الدين، ضرره يعود على الدين نفسه بالإبطال، فيصبح هناك واجبات ولا محرمات، ويصبح الناس كالبهائم. وإذا نظرت إلى مذهب الخوارج وجدت أن ضرره يعود على الناس، لا يعني بشكل أكبر في الجملة، وإن كان قد يعود على بعض المفاهيم الدينية، لكن في العام الأغلب ضرر مذهب الخوارج يعود على الناس، إما في سفك دماء أو في استحل أموالهم، لكنهم إذا قتلوا وهم من أهل التوحيد والسنة فهم إلى الجنة. لكن مذهب الإرجاء يعود على الدين نفسه، دين المرء، فيؤدي للإنسان يرتكب الشرك ويظنه مسلم، ربما شرط الله ورسوله استهزأ بالدين يظنه مسلم، ربما والى الكفار ظهرهم على المسلمين يظن مسلم فضرره يعود على الدين بالإبطال. ولهذا قرر أهل العلم أن مذهب المرجئة أشد خطرا وأعظم أثرا وأسوأ على المسلمين من مذهب الخوارج. وكفاك مذهب الخوارج سوءا وكفاك مذهب الخوارج ضررا، ففيه ضرر عظيم وبالغ، لا أقلل من ضرر مذهب الخوارج ولا أهون من شأنه، لكني أعطي المقارنة. لكن قد يقول سائل لماذا كثرت الأحاديث في ذم الخوارج والتحذير منهم ولم يأتي مثل ذلك في المرجئة؟ والجواب نعم، الخوارج جاءت في محاليث كثيرة جدا، والسبب أن أمر الخوارج يلتبس، فهم أهل تعبد، يحصلون صلاتهم عند صلاتهم وقيامهم عند قيامهم، ويتهجدون بالليل ويقاتلون بالنهار، وإن كان صلى الله عليه وسلم أن أعوذ بالله من حال نقصر قتالهم ضد المسلمين، فأمرهم يلتبس على الأغرار. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بتشبيه دقيق، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية يعني الصيد، الرمية بمعنى المرمية، بمعنى أنه يمرق كأنه ليس فيه شيء من الدم من شدة الخفاء. فإذا رأهم الناس قالوا هؤلاء قوم متعبدون هم أولياء صالحون، وهم من أعظم الناس خبثا وشرا، وإن كنا لا نكفرهم لا نخرج من الملة، وبعض أهل العلم يكفرهم. وكان شيخ مشاعر الجزاز رحمه الله يحكم على الخوارج بكفر، لكن جمهور أهل السنة على أنهم ليسوا كفارا، وأهل السنة مختلفون في هذه المسألة. إذن نظرا لشدة التباس مذهب الخوارج ولخطورته من حيث الناس قد ينخدعون به ويغتظون، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا. ثم إن أول فتنة حصلت في زمن الراشدين، فكان التحذير منها تحذيرا بين واضحا. أما مذهب المرجئة فهو ليس مثل خفاء مذهب الخوارج، وأنا أصلا حكيت لكم ما أظن أن من انتبه لما قلته يتبين خطورة مذهب المرجئة. وقد مثلت لكم بمن في قرية الذي يشرب الخمر ويموت بين أيدي المومسات في الفاحشة، مثله مثل من يتعبد ويريق دمه في الجهاد في سبيل الله، هذا ما يمكن ولا أقبل عاقل. فمن قال إن أفسق الناس وأعظم المسلمين معصية إيمان مثل إيمان محمد عليه الصلاة والسلام، كل عوام المسلمين ما يقبل هذا مثل هذا الكلام. فمذهب المرجئة فيه وضوح، يعني خطأه وضلاله إذا شرح فهو واضح. لكن كيف راجع العوام المسلمين؟ راجع العوام المسلمين ما يشرح المذهب، بل يقال لهم إن الله كريم، وإنكم إذا فعلتم ما فعلتم وأنتم تشهدون لا إله إلا الله أنكم من أهل الجنة، ولا يضر مع الإيمان ذنب. فينخدع الناس بهذا، وأحيانا الإنسان يؤنبه ضميره يؤنبه قلبه إذا فعل معصية، فيأتيه عالم السوء فيحسنه بحقنة مخدر عنوانها إنه لا يضر مع الإيمان معصية. فيبدأ هذا الشخص المذنب يحاول أن يقنع نفسه ويعالج تأنيب الضمير بهذه الحقنة الخبيثة التي حقنها عالم السوء بزعمه لا يضرك مع الإيمان معصية. ولذلك فلا يستدل بكثرة الأحاديث الواردة في الخوارج على أنهم أخطر من المرجئة، لا أبدا الأمر بالعكس، لكن الخوارج حذر منهم نظرا لخفاء المذهب وأنه يلتبس على كثيرين لشدة التعبد والتهجد، ولا ينحازمون ولا يتركون الطاعات ولا يفعلون المعاصي، يعني يكفرون من ترك طاعة ويكفرون من ترك المعصية، بالتالي ما يفعلون. وذلك علماء الحديث الإمام البخاري مثلا رحمه الله في صحيحه أدخل بعض أحاديث الخوارج، يعني بعض الخوارج من حدثوا بأحاديث أدخلها في الصحيح، لأن الخوارج لا يكذبون، الكذب عندهم كبيرة والكبيرة تكفر، وبالتالي هم ما يكذبون. مثل عمران بن حصان أخرج الإمام البخاري حديثه في صحيحه وهو خارجي معروف، لكن المرجئة بخلاف ذلك تماما، فالكذب عندهم مثل شرب الماء، الأمر فيه سهل لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. أنقل لكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المجلس المبارك يتكلم فيه عن خطورة المرجئة. والمرجئة في عصرنا هذا كثر لا كثرهم الله، ولهم منابر ويخرجون في الفضائيات ويتكلمون كثيرا في مسائل التكفير والحكم بغير ما أنزل الله، يهونون بشأنها ويميعون الدين وأصول الإسلام، ويتهجمون كثيرا على الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله ويرمون بالتشدد وبالتكفير ظلما وعدوان وزورا. الشيخ رحمه الله كما تعلمون ما جاء بشيء جديد، إنما جاء مجدد معالم الدين وأظهر ما جاء به الكتاب والسنة، لكن نظرا للخلفية الإرجائية لهؤلاء بدأوا يتهجمون عليه، كما كان المرجئة المتقدمون هم خصومه رحمة الله عليه. معظم خصوم الإمام رحمه الله لما جاء هم المرجئة الذين كانوا يقولون لا، من قال لا إله إلا الله فهو مسلم مهما فعل ولو كان يعبد القبور ويشرك بالصالحين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متكلما عن مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء الأخف، ليس عن الغلاة بل الآن يتكلم عن أخف الذين يقولون الإيمان تصديق وإقرار. يقول شيخ الإسلام عنهم: صار ذلك يعني إرجاء الفقهاء ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، يعني أدى قولهم هذا إلى أن وجد من غلا فجعل الإيمان مجرد التصديق فقط، صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق. فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. شيخ الإسلام رحمه الله للكلام يقرر فيه أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة إنما خلاف لفظي، وقد ذكر شارح الطحاوية والعلماء كلام في هذه المسألة لا نفوت فيه راجع. يقول: فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء يعني من أئمة السلف، حتى قال إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي لاحظ أنه أدرك عصر الصحابة، أدرك عصر الصحابة، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، والأزارقة الخوارج. فهذا إبراهيم النخعي رحمه الله يحكم بأن المرجئة أشد من الخوارج. وقال الزهري رحمه الله: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. والزهري أيضا أدرك آخر عصر الصحابة. وقال أوزاعي رحمه الله: كان يحيى بن أبي كثير وقتاده يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب ثابري. الثوب الثابري ثوب رقيق شفاف يرى الجسد من ورائه. فيقول إن المرجئة تركوا الإسلام أرق منه، يعني ما دام ما فيه لا واجبات ولا محرمات فالإسلام لا شيء. ما هو الإسلام إذن؟ فتركوه أرق من ثوب ثابري. ولذلك كثر الفسوق وكثر العصيان بسبب مذهب المرجئة، وأحب هذا المذهب كل ظالم وطاغية وفاسق وملحد وعاصي، لأنه يناسبهم، ولكنه لا يتفق مع أهل التقوى والإيمان الذين اتبعوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، رضي من رضي وكره من كره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا ويغفر لنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويتفضل علينا بالإيمان والسنة والبصيرة في الدين. ونسأل سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه ويذل أعداءه ويهيئ لأمة محمد أمرها رشدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك ويذل أهل معصيتك، ويمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك نصرا مؤزرا، إنك أنت القوي العزيز. اللهم عليك بالكفرة، اللهم عليك بالكفرة، اللهم عليك بالكفرة، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم ردهم خائبين خاسرين، إنك أنت القوي العزيز. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.